الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنشرع فيما وعدنا به من دراسة شيء من تفسير كلام ربنا سبحانه وتعالى. والتفسير أقسام، منه ما يكون التفسير على ترتيب المصحف، حيث يمر المفسر على صورة صورة، ومنه ما يكون على غريب ومفردات القرآن، الكلمات الغريبة التي لا تفهم لكل أحد، ومنه ما يكون على تفسير موضوعي. فيختار آيات العقيدة أو آيات الأحكام. وهذا الكتاب الذي سنشرع فيه بإذن الله عز وجل هو من هذا الباب، وهو الإدمان ببعض آيات الأحكام لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الله محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وهو كتاب ألفه قديما في سنة 1398، وكان قد قرر على بعض الجامعات في البلاد السعودية، ثم رأينا فيه نفعا واختصارا. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو المتعين على المسلم، أن يبدأ بالبسملة في كثير من شؤونه، عند أكله وشربه، وعند خروجه من البيت ودخوله، وعند ركوبه السيارة أو الدابة، وعند التداوي، وعند تسيير الجيوش أو توديع الغزاة، وعند النوم، وعند الاستيقاظ من النوم. في حالات كثيرات كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأها بقوله بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله، وعند رمي الصيد، فإذا قلت بسم الله وأصبته فقل. والبسملة أحيانا تكون واجبة، فلو تركت ربما حرم ما لم يسمى الله عليه، كالذبيحة إذا لم يسمى الله عز وجل عليها فهي حرام. قال الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وكذلك عند رمي الصيد كما تقدم في حديث علي بن حاتم. ومنها ما تكون مندوبة ومستحبة، ينبغي للمسلم ألا يفرط فيها، كأذكار الخروج والدخول، أذكار النبي وغير ذلك، لكنها فيها بركة عظيمة، فهي ستر ما بين الإنسان وما بين الشيطان. كون الإنسان يسمي الله عز وجل عند طعامه وشرابه وعند وقاعه لأهله، يجنبه الله عز وجل الشيطان. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس عند البخاري: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، فإن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. والشيطان يغتار إذا ذكر اسم الله، فقد جاء من حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقع فقال تعصي الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت لا تقل تعصي الشيطان ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت تعصي الشيطان يتعاظم حتى يكون مثل الجبل، وإذا قلت بسم الله يصبر حتى يكون مثل الذباب. انظر إلى فضل هذه الكلمة العظيمة. ولما بطعت إصبع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال حس، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة حتى لا يراك الناس. لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة حتى لا يراك الناس. وقد ذكرت بحمد الله شيئا من فضائل البسملة مع ما يتعلق بمواطن الإتيان بها في كتابي الفوائد الذهبية على العقيدة الواسطية. افتتح الله كتابه بها، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وهي آية من القرآن وليست آية من كل سورة، إنما جاء بها للفصل بين الصور. قال المقدمة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحسن الخطب الحاجة هي ما صح عن ابن مسعود رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم خطبة الحاجة كما يعلمهم السورة من القرآن، وفيها إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وهذه الخطبة التي ذكرها المصنف رحمه الله قد جاءت من حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيح، لما جاء ضمادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أرقي من هذه الريح، يعني سمع من الكفار أن النبي صلى الله عليه وسلم مجنون فذهب ليرقيه ويقرأ عليه، فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقدمة التي ذكرت، فقال لقد بلغت ناعوس البحر، يعني هذا كلام عظيم ليس بكلام المجانين بل هو كلام النبوة، أعد علي ما قلت، فأعادها عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأسلم، أسلم رضي الله عنه حين سمع هذه المقدمة وما فيها من العلوم. حمد الله عز وجل والاستعانة به والاستغفار من الذنوب والمعاصي، وأن النفس لها شرور وآثام تصد الإنسان عن طاعة الله عز وجل، فإذا تسلطت نفسك عليه أوردتك الموارد والعياذ بالله. ما يدخل الشيطان عليك إلا من النفس، وما يدخل عليك العدو إلا من النفس، المعاصي بأنواعها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، ويقول في خطبة الحاجة أعوذ بالله من شرور أنفسنا، لأنه يتكلم عن الجميع. ثم الاستعاذة من سيئات الأعمال، فإن سيئات الأعمال إذا بقيت على الإنسان أو بقته، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، لكن إذا غفرها الله حصل الإنسان بها السعادة. ثم فيها الإخبار أن الهدى والضلال بيد الله، يهدي من يشاء فضلا منه ومن منه ورحمة منه، ويضل من يشاء عدلا منه. ثم فيها شهادة أن لا إله إلا الله، وهي كلمة التوحيد وأفضل الذكر. ثم فيها شهادة أن محمد رسول الله، وهي الكلمة المرافقة لكلمة التوحيد التي لا يدخل في الإسلام إلا بها. ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم. قال: أما بعد، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في خطبة الجمعة: إن خير الحديث كتاب الله، فمن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، وأحسن الحديث أيضا كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، والهدي والهدى هي طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. وصح عنه أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وليس المراد تعلم اللغة فقط، فإنك تجد كثير من أهل الضلال من الصوفية والإباضية وربما الرافضة يحفظون شيئا من القرآن، بل ربما بعضهم يحفظ القرآن بالقراءات لكن يخالف القرآن. فلا بد أن نهتم بالقرآن لفظا ومعنى. تقرأ سبح اسم ربك الأعلى، اعتقد أن الله هو العلي الأعلى على عرشه استوى، وهكذا في بقية الأسماء والصفات. قال: وهذا شامل لعلم لفظه ومعناه. وعلم المعنى قد يتعين ويستحب ويفضل على علم اللفظ المجرد. وقد وجدنا في بعض البلدان بعض الأطفال يحفظ القرآن عن ظهر قلب، لا سيما البلاد الأعجمية، ولكنه لا يفقه شيء من معانيه. هذا قد لا يستفيد من القرآن، لا يتدبر ولا يتعقل ولا يتفهم، بينما إذا علمت معاني القرآن هذا يزيدك خشوعا. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والصحابة رضي الله عليهم كانوا إذا نزل شيء من القرآن ولا يعلمون معناه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال: وإذا كان خير الحديث كتاب الله، كان جديرا بالمؤمن الاعتناء به تلاوة، وله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، وفهما وتطبيقا أي وعملا، وبذلك يكون خير الناس. وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون 10 آيات من القرآن حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، فتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعا. والآن نحفظ القرآن ونعمل به، وهم كانوا يعلمون ويعملون. وهذه هي الميزة التي من أجلها اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه ولحفظ دينه، فهم قوم أهل علم وعمل، ولا يترددون أو يتأخرون في العمل. بمجرد ما يأتيهم الأمر من أوامر الله أو أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بهم سارعون في ذلك. ولقد كان من توفيق الله تعالى لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أن قررت للمعاهد العلمية في التفسير اختيار آيات تساير المقرر في الحديث والفقه، ليجمع الطالب بين المسائل الفقهية وأدلتها من الكتاب والسنة من جهة، وليكون ذلك عوناً على فهم كتاب الله تعالى من جهة أخرى، حيث تتحد بحوث المقرر في هذه المواد فيكون أقرب إلى التصور والفهم، ويشمل المقرر نطاقاً أوسع، حيث ترى أو ترى الآيات من أول القرآن وأوسطه وآخره. وهذا من التوفيق أن تكون المقررات الدراسية في الجامعات وفي المدارس مبنية على أدلة الكتاب والسنة، مهتمة بتعليم الإنسان الشريعة. نحن قوم ما رفعنا بالصناعات ولا بالتجارات ولا بالعتاد العسكري، ف فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم في قوم يأكلون الميتة ويقطعون الأرحام ويعبدون الأصنام والأوثان، فلما استقاموا على العلم والعمل وأخذوا بالقرآن صارت أعظم وأقوى دولة على البسيطة. هزموا فارس والروم في 10 سنوات أو نحو من ذلك، يعني دولة تؤسس في قرون 10 سنوات وإذا بها تغزو البلدان شرقا وغربا، بينما الآن تجد البلاد الإسلامية قد أسست دولها من زمن بعيد ولهم القدرات العسكرية والقدرات الاقتصادية والجامعات الواسعة والبنايات الضخمة، ومع ذلك صاروا في الهوان إلى حد لا يبكى عليهم فيه والسبب وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمره. فالعزة بالإسلام والعزة بالعلم، علم القرآن وعلم السنة، كما قال الزهري رحمه الله تعالى: ومن تعاش العلم بالتعاش الدنيا والدين. وها نحن قال نتكلم بما يسر الله لنا على المقرر من التفسير سالكين ما يأتي: كتابة القرآن الكريم، ذكر سبب النزول إذا دعت الحاجة إليه، تفسير المفردات والجمل مع إعراب ما يتوقف فهم المعنى على إعرابه، المعنى الإجمالي ما يستفاد من الآية أو الآيات من الفوائد والحكم والأحكام من غير استيعاب لذلك. ونحن إن شاء الله سنمر على ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، إلا أنه قد يقع شيء من البيان لتفسير الآية وما فيها من الأحكام سواء الفقهية أو العقدية، ثم نقرأ ما ذكره المصنف مستفيدين منه ومعلقين على ما يحتاج إلى تعليق. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله له أسلوب فاق به غيره من العلماء، وذلك أنه يخاطب الناس جميعا فيستفيد من كتبه العلماء، ويستفيد من كتبه طلاب العلم، ويستفيد من كتبه العوام، وهذا أمر قد لا يوفق له كل أحد. فبعض الناس ربما يأتي بمحاضرة أو يأتي بمؤلف يستفيد منه العلماء، لكن إذا وقع في يد العوام ويد المبتدئين من طلاب العلم لا يستفيدون منه. بينما الشيخ ابن عثيمين رزق طريقة سلسة في إيصال العلم إلى الناس، وهذا من فضل الله عليه وعلينا وعلى المسلمين. فكم ترى له من المؤلفات درست وهو حي، كالقواعد المثلى وشرح لمعة الاعتقاد، فتح رب البرية في ترخيص الحموية وتقريب التدمرية وغير ذلك. ومن أنفس شروحه كذلك شرح رياض الصالحين وشرح بلوغ المرام وشرح صحيح البخاري، وله تفسير في القرآن وله كتب كثيرة. قال رحمه الله: وسميته الإلمام ببعض آيات الأحكام تفسيرا واستنباطا، والله سبحانه أسأل أن يجعل عملنا خالصا له، وأن يجعلنا ممن تعلموا القرآن وعلموه وتلوه حق تلاوته لفظا ومعنى وعقيدة وعملا، إنه جواد كريم. انظر إلى هذا الكلام الطيب المبارك: جعلنا من أهل القرآن علما وعملا وممن يتلونه لفظا ويعرفون كذلك معناه، وعقيدة أي يعتقدون ما دل عليه. أما أن تقرأ قول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم تذهب إلى القبر، مصيبة، تدعو القبر أو تذبح للقبر أو تنذر للقبر، هذا ما فهم قول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولا عمل بقول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أو كذلك تقرأ قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ثم يذهب ويسب أبا بكر وعمر وعائشة وعثمان ومعاوية رضي الله عنهم جميعا. هذا ما عمل بالقرآن ولا اعتقد ما في القرآن. فالواجب علينا الأخذ بالقرآن لفظا ومعنى. قال: وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. محمد صالح العزيمين في 8898 و300 ألف. نكتفي بهذه المقدمة اليوم، فنسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسلام. الحمد لله رب العالمين.